أحسن الله إليك. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، هذه الثانية، القاعدة الثانية مرتبة على الأولى وترتيبها ترتيب صحيح منطقي في غاية الإتقان، وذلك أن الخصم إذا قال بالقول الأول نعم وأدحضت حجته في أن هذا ليس هو بالتوحيد الذي تدعيه أنت، والدليل عليه هذا الذي تقدم معنا أن كفار قريش والعرب كانوا يقرون بهذا الذي تقر به، وهذا الدليل عليه من كتاب الله تبارك وتعالى. تقول طيب أنا من مثلهم، أنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطلب الشفاعة من هؤلاء، أنا ما أعبدهم، أنا أطلب أن يشفعوا لي. نعم، فلما انتقل يعني حجر في الأولى أراد أن يجد مخرجا يخرج منه فوقع في هذه الورطة الثانية، فكيف المخرج منها؟ المخرج منها بمعرفة هذا الجواب الذي سيأتينا مفصلا، هذا الجواب أن هؤلاء المشركين يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب الشفاعة، نحن نطلب الشفاعة احنا ما نعبدهم. نقول هذا الذي أيضا فررت إليه هنا وزعمت أنك تخلصت به من الأول وقعت فيه في الصورة الثانية التي فيها أهل الإشراك، وقعت فيه في الصورة الثانية التي عليها أهل الإشراك، وهي مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، تقدم أن هذا النوع من التوحيد لم يدخل به أصحابه الإسلام، وأنكرت على من يزعم أن هذا هو التوحيد وبينت أن هذا صاحبه لا يزال مشركا، فسينتقل بك ويقول لك أنا لست كهؤلاء الذين يسجدون لغير الله وللأصنام ويذبحون للأصنام، أنا أطلب الشفاعة من هؤلاء. نعم، فيحاول أن يدافع عن باطله بمثل هذه الحجة الواهية التي هي كما قال الله جل وعلا فيها وفي أمثالها كبيت العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فهي مثل بيت العنكبوت في الوهاء والضعف أضعف ما تكون. طيب ما دعوناهم وإحنا ما نعبدهم، ولكن نحن ندعو هؤلاء طالبين منهم الشفاعة والقربة إلى الله تبارك وتعالى، فالجواب نقول له ننتقلت إلى الحالة الثانية وهي حال الكفار تماما، لا تزال تراوح قدميك مع الكفار. كيف؟ خذ الدليل، وأعظم ما تستدل به كلام الله جل وعلا وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني من دون الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نطلب منهم القربة إلى الله تبارك وتعالى، اتخذوهم شفعاء ووسائط كما يزعمون. فقال جل وعلا مبينا حكمهم ومخبرا عنهم في دعواهم، قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب، فأخبر أنهم ليسوا صادقين بل هم أهل الكذب، ثم حكم بكفرهم فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأخبر أنهم كذب وحكم بأنهم كفار. فإذا من فعل هذا الفعل هو كاذب وكافر، من فعل هذا الفعل هو كاذب وكافر، كاذب في دعواه التي يقول أنا ما عبدت وإنما أنا طلبت منهم أن يقربوني إلى الله وأنا أتشفع بهم عند الله، أنا ما أعبدهم من دونه، أنا أعرف أنهم ما ينفعون ولا يضرون. نقول له الله قد قال في من سبقك وأمثالك في العهد القديم قولا يتلى إلى يومنا هذا ونتلو عليه هذا، ثم نبين له أن الشفاعة هذه لا تطلب إلا من الله وحده تبارك وتعالى، فنتلو عليه الآيات الواردة في هذا، وسيأتينا الكلام عليها حيث قال المصنف رحمه الله مستدلا على ذلك: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني لا يملك لهم ضرا ولا نفع، بل هؤلاء المدعوين كما قال عنهم في سورة الفرقان لا يملكون لأنفسهم موت ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور. فهؤلاء الذين تزعم انت الآن أنك تطلب منهم التقريب إلى الله تبارك وتعالى وتسألهم أن يقربوك إلى الله تبارك وتعالى، نقول فعلك هذا فعل الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله جل وعلا عليهم بما سمعته، فأخبر أنهم كذب وحكم بأنهم كفار، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يكون ذلك لغيرهم، تجد الجائي من بلد بعيد ومعه ثور أو معه خروف يسوقه للسيد البدوي، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، فإن الذبح والتقريب لا يكون إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول. قال جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، وتقدم الجار والمجرور على المعمول يدل على الاختصار أن هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. إذن يعبدون من دون الله، سمى الله جل وعلا هذا الذي زعموه قربى وزلفى طلب الشفاعة سماه الله هنا عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، احنا نتقرب اليهم ليقربونا عند الله جل وعلا. قال الله سبحانه قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض، يعني انتم تخبرون بشيء لا يعرفه، هو يراكم ويسمع قولكم ويرى مكانكم، ثم حكم عليهم جل وعلا بعد ان نزه نفسه عما فعلوا، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، فسبح نفسه ونزه ذاته المقدسة عن شرك المشركين به، فسماهم هنا مشركين وهناك سماهم كاذبين، وحكم عليهم بالكفر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وهنا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فطلبوا هذه الشفاعة التي تزعمون من هؤلاء الذين لا يملكونها لأنفسهم شرك بالله تبارك وتعالى، وبيانه سيأتي في الشفاعة.
صلى الله عليه. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى:
وهذا الذي يفعله المشركون. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، هذا الذي يفعله المشركون قديما وحديثا. نعم. الآن تجد المرأة أو الرجل يأتي إلى المقبور الذي يزعم أنه سيد أو ولي أو صالح بقربانه، ويريد منه أن يرزقه الولد، كما كان هنا عندنا في هذه البلاد قبل دعوة هذا الإمام المجدد. تأتي المرأة وتحوم على ذلك الجذع، جذع جذع، لو أردت أن تقطعه ما دفع عن نفسه، تضربه بفأسك فيطيح، وتحوم حوله وتقول: يا فحل الفحول، أريد بعلا قبل الحول، تبغى زواج ولا تبغى ولد قبل الحول، ونحو ذلك. جذع شجرة، فحل الفحول نخل، لو ضربته بفاسق قطعته ما رد عن نفسه. وهؤلاء وصل بهم سفه العقول إلى هذه الدرجة. فهذا فيه رد على من يقول إن هذا شرك بسيط والعقول المتنورة لا تقبله، هذا كلام باطل يرده الواقع المشاهد المحسوس. فإنك تنظر إلى كثير من الناس من هذا الصنف ممن سفهت سفهوا نفوسهم، تجده يعظم هؤلاء المقبورين كما قال الله جل وعلا عنهم: يخشون هؤلاء كما يخشون الله أو أشد خشية. نسأل الله العافية والسلامة. لو قلت له تحلف بالنبي بالله جل وعلا حلف وهو كاذب، تقول له تحلف بالبدوي أو بالسيد فلان أو بالسيد عبد القادر، ما يحلف به، لأنه وقع في قلبه أنه سيعاقبه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود في كتب كبراء هؤلاء القوم، مطبوع بين أيدينا الآن، يطبع والطبعات تجدد. فالأمر لا ينكر ولا ينكره إلا مماحك في النقليات، مباهت في العقليات، نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعز حكم على هؤلاء هنا بأنهم مشركون. فالشفاعة هذه التي لا تطلب إلا من الله، لأنه هو الذي يقدر عليها، هم يطلبونها من غيره تبارك وتعالى. نعم.
الله عليك. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
نعم.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم.
نعم، هذه الشفاعة المنفية هي التي يطلبونها من غير الله تبارك وتعالى، وهي فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. سبق أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وسبق عنهم أن الله أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهنا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني تقربوا إلى الله جل وعلا بعمل الصالحات، ومن ذلك الإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة. لا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذا اليوم لا فيه بيع وشراء فتفتدي. نعم، نفسك لو أن لك ما في الأرض ويطلب منك أن تفتدي به ذلك اليوم تقول نعم. فيقول الله جل وعلا: بلى قد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا في الدنيا، لكنه أبى. فهنا لا تنفع اليوم المبايعات، فلا يمكن أن تشتري نفسك من هذا العذاب، ولا فيه خلة، ما هناك خليل يقوم عن خليله، محب عن حبيبه يتحمل. نعم، كما هو الحال في الدنيا، فإن المرء قد يضحي عمن يحب في الدنيا. قال أبو طالب في حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم: حجبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكلي. حدب على النبي صلى الله عليه وسلم وبنفسه قدم ما قدم دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم، وصار منبرا بينه وبين المشركين، ودافع عنه بالذرة والكلاكل. والذرة هي ذروة الشيء وأعلاه، ذروة الجمل تنامه، والكلاكل العظمان الناتئان الكبيران في الصدر. فكأنه يقول: دافعت عنه بظهري وبصدري. فهذا يوم القيامة ما في خليل يدافع عن خليله يوم القيامة بسبب هذه الخلة. وأيضا لا شفاعة، ما هو بكيفه يشفع، وبرغبته وبشهوته وهواه. فالشفاعة هناك مقيدة بالإذن وبالرضا، إذن الله تبارك وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع. فهنا أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء كفار وأنهم ظلمة. لماذا؟ لأنهم معتدون على الله تبارك وتعالى في حق من حقوقه، بل في أخص حقوقه، وهو الإيمان به وحده لا شريك له، حيث صرفوا هذا الأمر لغيره الذي لا يستحقه، وهو طلب الشفاعة ممن لا يقدر عليها ولا يملكها. فالشفاعة إذن حق لله. قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة حق لله تبارك وتعالى، يتكرم به سبحانه وتعالى بعد الإذن. الشافع إذا شفع فهذا إكرام من الله تبارك وتعالى له. ولهذا كان أعظم إكرام لرسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا الموقف، الشفاعة العظمى. قال جل وعز: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هذا هو يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، حينما يتأخر جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عن هذه الشفاعة ويعتذرون عنها، وكل يقول: إيتي فلانا إيتي فلانا، حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد تفتح عليه حينئذ لم يعرفها صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أعرفها الآن. ثم يقال له، يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فهذا هو أعظم ما من به عليه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم يظهر فضله عليه الصلاة والسلام على جميع الخلائق، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم في الدنيا زاحمه أقوام فادعوا السيادة وإن كان بالباطل، لكن يوم القيامة يظهر من هو السيد الحق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أنا السيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. نعم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فكيف هذه السيادة ظهرت في الشفاعة؟ لأن السيادة في الدنيا، وإن كان سيدا هو صلى الله عليه وسلم في الدنيا وسيد في الآخرة صلى الله عليه وسلم، إلا أن المشركين وأعداءه والمكذبين له نازعوه فيها. طيب، لكن في الآخرة هل يستطيعون ينازعون؟ ما يستطيعون منازعته. فهنا كان عليه الصلاة والسلام مستحقا لهذا الإكرام، المقام المحمود، فيكرمه الله تبارك وتعالى به. يفصل بين الخلائق فيظهر فضله عليه الصلاة والسلام رغم أمس من عارض في سيادته وفضله وشرفه في الدنيا من هؤلاء الكافرين. فإذا الشفاعة ملك لله، إعطاؤها للشافع إكرام من الله له، ولا تكون إلا بعد الإذن، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من الذي يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذنه إذا أذن. وكما قال جل وعلا: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذنه لمن يشاء إكرام للشافع، ورضاه عن المشفوع أيضا إكرام لهذا المشفوع فيه ورحمة منه تبارك وتعالى به. فهنا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الآية. فدل هذا القول من ربنا تبارك وتعالى أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. إذن نخلص من هذه القاعدة في بطلان كلام هؤلاء إلى الخلاصة الصحيحة، ماذا نقول؟ نقول: اللهم شفع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا، فنطلب الشفاعة من الله. أما أن نقول يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله أكبر، لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب من أحد، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. قال الله جل وعلا عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإذا لا تطلب إلا من الله، فلا تطلب من الملائكة، ولا تطلب من الأنبياء والرسل، ولا تطلب من الصالحين والأولياء، من باب أولى. فإذا هذه الشفاعة المنفية هؤلاء يتعمدون صرفها لغير الله تبارك وتعالى، ويريدون ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يعطيهم إياها. فحكم الله عليهم بالشرك، وحكم عليهم بالكذب في دعواهم كما أخبرنا سبحانه وتعالى. لو سألنا الآن فقلنا إن هذه الشفاعة شفاعتان: منفية ومثبتة، منفية ومثبتة. هذه المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن غيره، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهلها ولا لا؟ قاتلهم ولا لا؟ قاتلهم. لماذا؟ لأنهم كفار. وإذا كان هؤلاء كفار مع إقرارهم بما تقدم مما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، فهل يجوز لنا أن نحكم على من شابههم بالكفر أو لا يجوز؟ من قال يجوز سأسأله لما، ومن قال لا يجوز سأسأله لما. لما؟ لأن هذا محك عندنا الآن في هذا العصر، يقول: أنتم تكفرون الناس، فنحن نحكم عليه أو لا نحكم عليه؟ نعم نقول لهم نعم. أحسنت، نعم، هذا هو المحك، فليفطن لذلك. نقول: من فعل مثل هؤلاء فهو مشرك، لا شك في شركه، لأن القرآن قد صرح به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقاتل من فعل ذلك، فهذا تكفير للعموم. أما فلان بعينه يفعل هذا، نقول عنه مشرك خالد مخلد في النار، تباح دماؤه أو دمه، يباح دمه وتسبى ذريته ويجبى ماله ويغنم، هذا باب آخر. فلينتبه إلى هذا الفارق اللطيف، وهو أننا إذا حكمنا على من فعل ذلك بالكفر أعيان الناس وآحادهم، هؤلاء يحتاجون إلى توافر ما قال الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين شرطان نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن شاق الله ورسوله بعد أن بينت له الهدى فهذا مشرك كافر، نرفع بذلك رؤوسنا، نقولها بملء أفواهنا ولا كرامة. ما الذي يمنع؟ وقد كفر الله سادة قريش بمثل هذا بعدما أنزل عليهم الكتاب وبعث إليهم هذا الرسول ينذرهم بكل وجه ويقيم عليهم الحجج، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، فاستحل بعد ذلك دماءهم وأموالهم، وحكم الله عليهم بالكفر وأخبر بأنهم كذابون. هذه النسخة لك يا أخانا، طب خذ وفقك الله. هذا البرزق مهم معشر الإخوان، الآن يردد على أهل التوحيد والإسلام أنهم يكفرون، وفي هذه الآونة بالذات جاء من يصيد أيضا في الماء العكر ويطلق على أهل التوحيد والسنة والإيمان والقرآن إطلاق آخر أنهم إرهابيون. ليش؟ تكفيريون. إذا قالوا بكفر من كفره الله ورسوله انتقل بهم، لأن الناس أصبحت كلمة الإرهاب عندهم يعني شبح، فقال هؤلاء أتباع القاعدة. فرق بين القاعدة عن الخير الساعية في الشر وبين أصحاب القاعدة القرآنية الذين مشوا على هذه القواعد فخلصهم الله من الوقوع في هذه الشبكة. فنحن لا نتلكأ فيما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وصرح به كتاب ربنا، كتاب ربنا تبارك وتعالى، أن نقول به. فلا بد أن يعلم أن أهل الإيمان يكفرون، لكن يكفرون بحق من قامت عليه الحجة واستبانت له المحجة وانتفت عنه الشبهة، فهذا ما المانع في تكفيره. أما هؤلاء أصحاب القاعدة، جماعة من يسمى بتنظيم القاعدة أو ما يسمى بتنظيم القاعدة وسمى بن لادن، معه هؤلاء على جهل، على طريقة الخوارج، يكفرون أهل الإيمان ويوالون أهل الأوثان ويدعون أهل الإشراك بالرحمن تبارك وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا وبعد الصلاة نواصل، فإن شاء الله تعالى ننهي القواعد الأربع ثم نستقل بعد ذلك بالمجالس للبيقونية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث على القاعدتين الثالثة والرابعة حتى نختم الرسالة هذه، ثم بعدها إن شاء الله ندخل في البيقونية، ويبقى ما بقي من الوقت كله للبيقونية. نعم، بإذن الله تعالى. ولكن قبل أن يعني ندخل في القاعدة الثالثة، نطلب من الإخوان الإجابة يعني حتى يكون وصلا لما تقدم بما سيأتي. فمن يعيد علينا ما تقدم من القاعدتين؟ نعم. ما يصلح، أنا ما أريد هذا.
سورة المؤمنون.
نعم، تسمح لي؟ تفضل أنت. نعم نعم نعم. والدليل نعم نعم أفلا تتقون. نعم نعم. نعم. فهو الذي أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى.
وأنهم قالوا ما دعوناهم وتكرروا إلا بطلب الطوق والشفاعة. قالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم حكم الله عليهم بأنهم
هذه المجموعة ما تنقسم نصفين. نعم. تلب الشفاعة. نعم. تلب الشفاعة. نعم. 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 بركة
الله فيك يا سعيد.
تفضل خذ نفسك. بركة. نعم. فإذا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية مترتبة عليها. لما فروا من الأولى وزعموا أنهم إنما يتشفعون بهؤلاء نفى الله سبحانه وتعالى ذلك وكذبهم في دعواهم وكفرهم في فعلهم. كذبهم في دعواهم وكفرهم في فعلهم. وهذا الذي نقول وختمنا القول قبل الصلاة عنده أن من كان بهذه المذابة لا مانع من تكفيره. وكان جواب أخينا أن الكفر العمومي والحكم العام باب، والكفر الخاص يعني إنزال فلان من الناس زيد عبيد عمرو بعينه كافر هذا باب آخر. فكل من فعل كذا وكذا فهو مشرك كافر. نعم. لكن يبقى هل فلان مشرك كافر حتى كما قلنا يجتمع فيه الأمران، يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال الله جل وعلا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا ضير على أهل التوحيد والإيمان كما قلت لكم من تكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. والآن كما ختمنا أيضا الكلام أصبح بعض من ضعف علمهم وقل علمهم يتبرأ من الحق، يقول لا ما نحن تكفيريين، ما نحن بتكفيريين بسبب إيش؟ بسبب هذه الفتنة التي حدثت. فأصبح يتبرأ من الحق. فالتكفير الذي قامت شروطه وانتبت موانعه هذا نحن ندين الله جل وعلا به، لأن من لم يكفر المشرك وشك في كفره فهو مثله. هذا من النواقض نسأل الله العافية والسلامة، من أسباب الردة عياذا بالله من ذلك، أليس كذلك؟ وللأسف يعني وجدنا بعض من يعني ينسب إلينا من أبنائنا يتكلم على أئمة الهدى الذين هم على هذا ويقول إن التكفير في الدرر السنية، وهذا في بعض جرائدنا، وعندي لا تزال الجريدة موجودة لما جاءت أحداث سبتمبر. فيعني الإنسان لا يكون ضائعا ولا يكون غاليا، دين الله وسط بين الغالي والجافي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إكرام الله أو إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصر وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ولا الجافي عنه. فإذا دين الله وسط بين الغلو وبين الجفا بين الإفراط وبين التفريط، فهذا الذي يجب علينا جميعا أن نكون على الطريق الوسط الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نتبرأ من حق ولا نقر باطلا، وإنما نبين هذا ونبين هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وبائعها ومشتريها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. نعم، الشاهد لعن شارب الخمر لما جيء به إليه وقام عليه الحد، لعنه بعض الصحابة قال لا تكون عونا للشيطان على قيده، أليس كذلك؟ وقال في رواية إنه يحب الله ورسوله، وقع في المعصية فشهد له بالإيمان وشهد له بحب الله ورسوله، وقال عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهنا نهى عن لعنه صلى الله عليه وسلم. ففرق بين من فعل كذا وفرق بين زيد من الناس وعبيد من الناس مشرك كافر. فما كفانا أن أعداء التوحيد والسنة يكفروننا أو يرموننا بالتكفير حتى انبرى من بعض أبنائنا من يرمينا ويرمي ما كتبه أئمة الدين والهدى بأن التكفير نبع منه، فإن كان يعلم لا يعلم فهذه مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم. نسأل الله العافية والسلامة.